أهلا بيكم، أنا فاطمة نعوت وده بودكاست صورة وصوت اللي هنحاول من خلاله تسليط الضوء على العلاقة مع الآخر. المهم إن البودكاست ده هيسلط الضوء في كل حلقة على شيء أو صنيع أو فعل بيربط بيننا وبين الآخر وبيقرب المسافة بين الشعوب. الإسلاموفوبيا، هل تعد الإسلاموفوبيا أحد أهم الأسباب التي جعلت القضية الفلسطينية تخسر المعركة الإعلامية في أول أيامها بعد 7 أكتوبر 2023؟ هل الصورة الساكنة في العقل الجمعي الأوروبي سببها أو برجعها الأساس هي ظاهرة الإسلاموفوبيا التي تجلت ذروتها مع أحداث 11 سبتمبر؟ هل خسر العرب معركة الروايات بسبب الخوف العالمي من المسلمين الذي يتزايد في الدول الأوروبية وهذا ما مهد لربوح كفة الآخر؟ تعالوا مع ضيف البودكاست اليوم نحاول التعرف على صورة المسلمين اليوم في مرآة العالم، وهل ما زالت الإسلاموفوبيا تسيطر على هذه الصورة وتراكم الطبقات فوق الطبقات؟ أهلا بضيفي وضيفكم الدكتور حسين هنداوي، الشاعر والباحث والدبلوماسي والمستشار السياسي العراقي. أهلا بحضرتك.
أهلا وسهلا.
ما هي الإسلاموفوبيا؟ يعني هناك 64 نوع من أنواع الفوبيا، ليس من بينهم الإسلاموفوبيا، هذا مصطلح مستحدث.
يعني هو المفهوم معناه الخوف من المسلمين أو من الإسلام. في الواقع هنا يعني ينبغي التمييز بين الخوف من الإسلام والخوف من المسلمين. الظاهرتين مختلفة تماما. الظاهرة الأولى وجدت مع ظهور الإسلام منذ يوحنا الدمشقي عندما اعتبر أن الإسلام هو نوع من الهرطقة المسيحية، وبدأ الصراع خصوصا عندما توجت الفتوحات الإسلامية باحتلال تقريبا معظم الشرق. المسيحية التي كانت مسيطرة حتى في العراق وفي اليمن وفي مناطق واسعة خسرت كل هذه المناطق المسيحية المتمثلة آنذاك بالدولة الرومانية أيضا بعد قسطنطين، ملك قسطنطين في القرن الثاني تقريبا الميلادي أصبحت كل الإمبراطورية مسيحية، وبالتالي كانت مسيطرة في سوريا في كل المناطق جنوب البحر المتوسط. لكن الإسلام كان هو منافس المسيحية، والشعور طبعا الفتوحات كان المسيحية خسرت كل هذه المنطقة، وبالتالي شعرت بالخسارة الكبيرة، وصارت البحر الأبيض المتوسط الذي كان ساحة لقاء للحضارات وللشعوب أصبح نقطة فاصل صراع. الواقع نقطة صراع وحد فاصل بين إمبراطورتين حقيقة. حتى عندما بدأ شارلمان يطرح نفسه كممثل للغرب المسيحي، وهي طبعا إن شاء الله مبالغ بها جدا عن ذاك، لأنه الإمبراطورية المسيحية ذاك صح محدودة جدا في الواقع، كان الإسلام هو العدو الأساسي وليس المسلمين. المسلمين بدأوا يعني ظاهرة الفوبيا تجاه المسلمين بدأت خصوصا مع الحروب الصليبية، مع نهاية الحروب الصليبية عندما خسرت نهائيا المسيحية محاولة العودة من جديد. في البداية كانت تعتقد أو تعتبر الإسلام كنوع من الفرقة المسيحية الضالة، لكن عندما خسرت هذه المعركة وخسرت معها شعوب كاملة بدأت الأمور تتحول إلى صراع بين يعني شعوب في الواقع، موجه من ناحية أيديولوجية خصوصا من قبل الكنيسة وأيضا من قبل النبلاء والإقطاعيين والحكومات اللي كانت موجودة آنذاك. نعرف أن الحروب الصليبية سببها الأساسي كان الثورة الديموغرافية اللي كانت موجودة في أوروبا لإبعاد كل هذه الأقطار المباشرة، خلقوا الحروب الصليبية اللي لم تكن في الواقع مبررة على الإطلاق، لأنه كما قال عدد من المفكرين هيجل منهم مثلا أنه إحنا نبحث عن قبر المسيح بينما نعتقد أنه في السماء.
صحيح.
طيب أي تحرير، أي يعني استعادة لقبر المسيح اللي هو مش موجود هو أساسا. ونمتلك عدد من المفكرين المسيحيين حاولوا أن يعني يعملوا ضد الحروب الصليبية في أوروبا من المسيحيين. رامون لول مثلا كان مفكر كتلاني من المفكرين الكبار في القرن الرابع عشر، كان يسخر من الحروب الصليبية، كان يعتقد أنه خلافات المسلمين والمسيحيين على مستوى العقائدي محدودة جدا مثل ما هي بين اليهودية والمسيحية، وبالتالي ما تستحق أن تكون هناك حروب ومجازر بشرية في الواقع، لأنه الحروب الصليبية كانت هي مجازر بشرية بالواقع. لكن هذا الرجل هذا المفكر وأجى إلى المنطقة العربية المنطقة الإسلامية بدأ يبشر بالأفكار المسيحية بالوحدة بين الدينين الديانتين المسيحية والإسلام، قتل في البحر الأبيض المتوسط واتهم القراصنة، لكن نعرف أنه من قتله كانت جهات دينية موجودة في أوروبا في الواقع، لأنه
جماعات يمينية ومسيحية
بالضبط، لأنه كانت ترفض أي تقارب أو أي اعتراف متبادل أو أي وحدة مشتركة. مع الفترات الاستعمارية اللي تمثل حروب صليبية بنوع جديد في الواقع، توسعية في الواقع، أيضا شفنا هذا المد الرهاب من الآخر من المسلمين انخفض، لأنه بدأت السيطرة لأوروبا في الواقع على هذه الدول كلها، وبدأت عملية عقلنة العلاقة من خلال طبعا
من منطق قوة مش من منطق ضعف.
بالضبط. وأيضا هناك دور كبير لعلماء أو مفكري فلاسفة التنوير خاصة اللي كانوا يعملون ضد الكنيسة في الواقع، لأنه كانوا يعتبرون أنه كل ما حاربته الكنيسة كان على حق، بما فيها الإسلام وبما فيها شعوب الشرق عموما، وكانت محاولة إعادة الاعتبار للعلاقة الإنسانية، فكرتهم الإنسانية موجودة. حتى هم مفكري الأنوار أو عصر التنوير
ومارتن لوثر حينما صار على الكنيسة يعني
بالضبط. وايضا قضيه يعني الفكر الرومانتيكي يعتبر انه الشرق هو اصل الاديان، الشرق اصل العبقريات البشريه، وهذا الامر طبعا مع مرور الوقت اختلف، بدات الامور تنعكس، خصوصا بعد سقوط فيينا، عندما كانت تحاصر فيينا من قبل القوات العثمانيه اللي كانت تمثل خطر حقيقي على المسيحيه وعلى الدول المسيح في الواقع. هي ليس قضية دينية، ليس قضية فكر، ليس هناك أي مشكلة فكرية في الواقع، كلها تتعلق باستعمار وأيضا مصالح اقتصادية وسياسية وهيمنة في الدرجة الأساسية. وهذا الأمر من الآن أشوفه أيضا في كل مناسبة تستغل هالقضية هاي وتعبه الناس في الدول الأوروبية في الدول المسيحية ضد الإسلام لأسباب غالبا اقتصادية. احنا شفنا هذا
اقتصادية.
الامر اقتصادية وسياسية بالدرجة الاولى.
يعني فكرة المهاجرين يا دكتور حسين، فكرة المهاجرين الذين هاجروا الى اوروبا وحاولوا فرض ثقافتنا الشرقية لكي لا اقول الاسلامية على الهوية الغربية، الم تكن سببا يعني مباشرا في ازدياد المد الاسلاموفوبيا؟
هؤلاء المهاجرون حقيقة نوعان، النوع الأول إيجابي منتج مثمر يضيف للحضارة الغربية أشياء كثيرة، نعرف هناك علماء كبار، أحمد زويل، أيضا هناك سمير أمين وآخرين ساهموا في تطوير الحضارة الغربية، يعني هذا الأمر لا ينكر، حتى في الغرب لا ينكر، إنما من قبل مجموعات صغيرة في الواقع.
نتكلم عن متطرفين بالطبع، لا نتكلم عن العلماء والنخبة. يعني
الجاليات الإسلامية الموجودة في أوروبا وفي أمريكا بالذات هي أدى دور إيجابي تماما، إنما بدأت تشكل خطر على المدى المقبل في الواقع بالنسبة لإسرائيل وغير إسرائيل. هذه الجاليات كما هي دور اليهود في أوروبا الغربية وفي أمريكا، أدوا دور سياسي من خلال اللوبيات الموجودة، من خلال الانتخابات نفسها، يعني الثقل الانتخابي لهذه الجاليات، لهذه هؤلاء المهاجرون المولودون في بلدان أوروبية ويمتلكون حقوق ديمقراطية طبعا، تصويت وانتخاب ودخول. احنا نشوف الآن عدد كبير من المسلمين أصبح يحتلون مواقع مهمة جدا في الإدارات الفعلية في أوروبا وفي أمريكا أيضا.
ولكن المسيطرين على دور العبادة الإسلامية في أوروبا يعني معظمهم إن لم يكن جميعهم من المتشددين والسلفيين في الأفكار وفي الملبس، حتى يلبسون الزي القصير الباكستاني أو كذا، ألا يشكل هذا تهديدا للحياة اليومية الأوروبية والعين التي اعتادت على الحياة المدنية؟
لا شك هذا يشكل تهديدا حتى لحياة المسلمين في دول أوروبا في الواقع، لأنه احنا نعرف أنه هذه الجاليات الكبيرة نسبة صغيرة منها من هؤلاء المتشددين، لكنهم هؤلاء يطفحون على المشهد السياسي ويحاولون يظهرون نفسهم كمعبرين كممثلين لهذه الجاليات الكبيرة الضخمة الموجودة، يعني في فرنسا عددهم 4 ملايين وأكثر، في ألمانيا كذلك، ومجموعة المتطرفين ما يتجاوزون يعني بضعة آلاف في الواقع في أحسن الأحوال، لكنه الشوفية بالدجداش الوهابية وغيرها وأيضا بالتطرف الموجود عندهم
ويشجعون، لكنهم يشجعون على الإنجاب وعلى التناسل، تناسلوا فإني مباهم بكم الأمم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فيعني إذا كان هذا الحديث صحيحا يعني فيزداد عددهم باضطراد كبير جدا، وهذا يشكل قلقا ربما على اليمين العقل اليميني الأوروبي.
أنا واثق الأغلبية الساحقة من المهاجرين العرب والمسلمين في دول أوروبا لا يتجهون بهذا الاتجاه. العوائل بمجملها تسعى إلى بناء حياة طبيعية، إلى إرسال أبناء إلى الجامعات، إلى التعايش مع المجتمعات اللي تعيش فيها بدون أي مشكلة في الواقع. هذه المجموعات المتطرفة تحاول تخلق نوع من التناقض
والمحمية بالديمقراطية، الديمقراطية تحميها، الديمقراطية الأوروبية تحميها.
وهي مشكلة تتعلق بالدول الأوروبية نفسها، يعني ممكن ضرورة التمييز. هنا تختلط الأوراق مع قضايا ومشاكل الشرق الأوسط وإسرائيل بالذات. يعني هناك آلية مختلفة وأيضا يعني معادلة كاملة في الواقع تلعب هذه العناصر كلها دور مختلف بها. يعني هناك تشجيع لهذه الجماعات المتطرفة، هناك حتى تغاضي أحيانا، نوع من الدعاية الإعلامية تصير لها. بينما
حينما يفترش مثلا المصلون الطريق ويقطعون الطريق على قطار الباصات، المدارس والطرق إلى آخره، وبدعوا أننا نعبد الله وأننا من حقنا أن نمارس، نحن مواطنون ومن حقنا أن نمارس يعني عباداتنا كيفما شئنا وإنما شئنا، ألا يمثل هذا يعني سببا رئيسيا في تصاعد مصطلح الإسلاموفوبيا من واجبهم؟
يعني واضح الموضوع صحيح تماما، لكنه دور الدولة الغربية مهم جدا في هذا المجال. نأخذ مثل فرنسا عندما فرضت قوانين محددة فيما
يتعلق
بالحجاب، فرضت على الناس والناس المسلمين هناك تكيفوا مع ذلك.
ولكن كما قامت ثورات وقامت نعرات وقام خطاب شعبوي قاس جدا أن في مرحلة يعني في معركة النقاب هذه، ولم يسلم الأمر، لم يستقر الأمر.
المعركة مستمرة لا تنتهي بهذا
مرة بسلام.
نحتاج في العالم الإسلامي وأيضا هذا يمتد للجاليات، نحتاج إلى عصر تنوير جديد، إلى ثورة حقيقية في مجال الفكر والتمييز بين الإسلام وبين استخدام الإسلام لأسباب سياسية وأسباب أيديولوجية وغيرها، يعني معادية أحيانا هذه للإسلام والمسلمين. فهناك جهات في الغرب تستفيد من هذه المسألة، يعني من جهات مسيحية ويهودية وغير شيء تستفيد من هذا. المشكلة مع الإسلام مزدوجة. أولا هذا الدين والحضارة اللي خلقها قريبة جدا للحضارات الأوروبية، متشابكة جدا،
يعني العصر العباسي مثلا
حتى الآن في كثير من المسائل ما في تناقضات مهمة جدا، شغلات محدودة تماما. وإحنا شفنا في فترات كان
أريد توضيح هذه النقطة، الآن ماذا تفيد الحضارة الإسلامية في العالم؟
هو هل هناك حضارة مسيحية حتى نتحدث عن حضارة إسلامية؟
لا نريد
الحضارة الإنسانية،
الحضارة الإنسانية،
الحضارة الإنسانية في الشرق وفي الغرب هي واحدة في الواقع، وخصوصا في منطقة العالم القديم اللي مركزه البحر الأبيض المتوسط، واحدة، التشابك مستمر.
لا، حضرتك تكلمت عن أن الحضارة الإسلامية ساهمت في بناء، فذكرت لك العصر العباسي، قلت والآن أيضا.
الآن أيضا هناك كثير من المفكرين والكتاب العرب والمسلمين موجودين، وحتى من غير العرب طبعا موجودين يساهمون في، يعني هناك أمثال كثيرة، خاصة ما أقدر أعطي مثل محدد لأنه دائما الأمثال هي يعني تصغيرية إذا أمكن القول، لكن هناك في الواقع مساهمات كبيرة لكل المجتمعات.
هل تعتبر دكتور طه حسين أحد أولئك الأعلام الذين فادوا البشرية بفكرهم؟
أنا لا أعتقد، يعني طبعا مع احترامنا الكبير للبعد النقدي اللي مثل طه حسين في فترة ذا، يعني يجب أن نأخذ الأمور بحجمها الطبيعي. لم يكن المفكر الكبير، ولم يكن لو
طه حسين لم يكن مفكر كبير،
مفكر كبير على المستوى العربي، ما عنده دور في فرنسا، بالدليل أنه ما يعرفه كثير في أوروبا في الواقع. يعني احنا نعرف اهميته الكبرى في الفكر العربي، في النهضة العربية الحديثة.
من المفكر العربي الذي تعتبر ان له صدى واسع؟
سمير امين. سمير امين عنده دور كبير، مصري وكان عالم اقتصاد كبير موجود،
عالم اقتصاد لكن نتكلم عن عالم الفكر والفلسفة.
هو عالم كان من مفكرين الاقتصاد الحديث، يعني صاحب نظرية المركز والمحيط في الاقتصاد العالمي، وهذا الأمر يمتلك أتباع في كل العالم في الواقع. سمير أمير فكر كبير جدا وعالمي، وليس عربي وليس مصري فقط، هو مصري طبعا ويفتخر بهذا الأمر وعربي أيضا، لكنه الفكر اللي قدمه يمتد لكل العالم في الواقع واعترف به عالميا. وهناك إيهاب حسن، وهناك أيضا
طه
يعني حسن فتحي وآخرين عدد كبير أحيانا مجهولين في بلدان للأسف، لكن هذول دور كبير. وأيضا أحمد زويل مثلا نفس الشيء، وعلماء من مجد يعقوب ومفكرين من دول أخرى موجودين. محسن مهدي مفكر عراقي كان رئيس قسم الفلسفة في جامعة هارفارد ما يقارب 27 سنة،
هذول
كلهم من إنتاج يعني مجتمعاتنا في الواقع، لم يتعلموا هناك فقط، هم درسوا في بلدان بس هم تخرجوا في بلدانهم واستفادوا من حضارتهم، وبالتالي هم عنصر ربط مع المجتمعات الأخرى مع الشعوب الأخرى، والشعوب الأخرى قابلة بهذا الأمر. ليس هناك
يعني دكتور حسين حضرتك لا ترى أي مبرر لهذا المصطلح، لصك هذا المصطلح المصك الذي صك حديثا الإسلاموفوبيا، لا ترى له مبرر إلا في عقل اليمين الغربي المتطرف؟
أنا أعتقد تماما هذا الأمر، والدليل أنه هذا المفهوم يصعد وينزل مع مرور مع التطورات السياسية والاقتصادية. مثل ما تفضلت قبل قليل، قبل الثورة الإيرانية ما كان موجود بهذه القوة، لكنه ازداد بعدين مع داعش أكثر صار. لكنه من خلق داعش؟ يعني داعش أيضا كان له قوة
غربية،
صناعة طبعا موجودة
بهذا المجال، وطالبين صناعة غربية، بوكو حرام صناعة غربية.
احنا ما نقول صناعة غربية، هناك شروط موضوعية موجودة في بلداننا خلقت هذه الظواهر، لكنها شجعت الواقع. دول كبيرة، العراق عندما كان تأتي مجموعات داعش ما كان بها عراقيين في البداية، وكانت الحدود مفتوحة من قبل حتى الأمريكان وتركيا وسوريا مفتوحة، وكان يجون من كل الدول، من الجزائر، من جنوب أفريقيا، أحيانا من أوروبا نفسها يعني، سواء عرب أو غير عرب، حتى بعض الأوروبيين كانوا موجودين. أنا ما نقول صنعوها، في الواقع هناك شروط موضوعية فجرت أو استخدمت لتطوير هذه الظاهرات. ولا ما معنى داعش بالنسبة للعراق؟ بلد غير متدين بشكل عام، لكنهم خلقوا به تيارات وميليشيات، وهذه تمتلك قوة سياسية وعسكرية فعلية، لكنها لا تمتلك شعبية حقيقية في الواقع في أي مجال.
هل ترى أن دكتور حسين هنداوي، هل ترى أن الغرب المستعمر حينما أخفق في إكمال ماراثون الاستعمار العسكري وانهزم وخرج من بلاد الشرق، هل ترى أنه رأى البديل هو خلق أو استهداف البلاد ذات الحضارة أو الجذور الحضارية العريقة مثل العراق وسوريا، وحاولوا أيضا في مصر من أجل يعني تفكيكها من الداخل وضحرها وخلق جماعات متطرفة لكي يقتل بعضها بعضا؟
أنا أعتقد حتى وجود إسرائيل هو جزء من هذه العملية، لأنه هي يعني يقال بأنه خلق وطن قومي للشعب اليهودي، وهذا أمر إنساني ممكن جدا، لكنه التوجه الآخر الاستخدام المعكوس، أصبحت إسرائيل في الواقع لا تمثل الشعب اليهودي، تمثل مصالح الغرب الكبرى
التي زرعوها
بالضبط. وهذا الأمر مستمر حتى الآن، وحتى هذا الدفاع الحالي عن إسرائيل هو ليس دفاع اليهود في تصوري،
وليس الغرب، العالم الغربي الآن يندد بما تفعله إسرائيل في غزة،
عمليا يندد بالكلام بس عمليا لم، لا شفنا المحكمة
نعم لم تتخذ إجراءات
حتى،
لكن أتكلم على مستوى الشعوب ولا أتكلم على مستوى القيادات. الشعوب خرجت في مظاهرات عنيفة جدا ضد إسرائيل تحمل الأعلام فلسطين كمان.
هناك قوى سياسية في فرنسا وغيرها، فرنسا الأبية قوة سياسية مهمة جابت في الانتخابات الأخيرة ما يقارب 20%، هي ضد هذه الهجمة على غزة. وهناك قوى في كل الدول العربية، الدول الغربية في الواقع، وحتى قوى مسيحية معروفة يعني كانت تقف ضد هذه المسألة، لكنه الموقف العام للأنظمة أو للمصالح الكبرى هو مع هذا التوجه. والدليل شفنا أنه زيارات بايدن والرئيس الوزراء البريطاني والفرنسي طاروا بشكل، وزير خارجية أمريكي يقول أنا يهودي قبل ما أكون يعني وزير خارجية أمريكا جاي إلى إسرائيل، وبايدن يقول أنه إذا لم تكن موجودة نصنعها. هذا يعني دليل كبير على أنه المصالح الغربية هي المقصودة في الدعم لإسرائيل وليس الشعب اليهودي في تصوري.
دكتور حسين، هل ترى أن العقل الجمعي الأوروبي يخاف من الإسلام كرسالة وكنسق ونهج وكتاب، أم يخاف من تيارات الإسلام السياسي، وهل يستطيع أن يميز بينهما؟
أنا أعتقد أولا لا يوجد عقل جمعي يخاف من الإسلام في أوروبا، ليس موجود هذا، يعني هذه مصادر للعقل الغربي اللي هو طبعا حتى مفهوم العقل الغربي مفهوم مجازي في هذا الأمر. والنقطة الثانية في تصوري مسألة مهمة جدا، هذه القوى اليمينية واليمينية المتطرفة لا تفكر، لا تمتلك أي أهمية، لا تعطي أي أهمية للفكر حتى للفكر المتطرف. هذه قوى سياسية تحاول أن تستغل كل شيء لأجل مصالحها المباشرة، مصالح سياسية مباشرة، لا ليس لها أي قيم محددة، وبالتالي هي لا تفكر بالإسلام، لا تعرف شيء عن الإسلام، حتى لا تعرف شيئا عن الإسلام المتطرف في الواقع،
ولكنها فقط تستغل على أرض الواقع.
طبعا لأن هذا الموضوع في هذا الصراع موجود، صراع بالأساس مصالح على المستوى العالمي وليس على مستوى المحلي.
ولما إذا حدثت ما أزمة شارل إبيدو، مجلة شارل إبيدو؟
يعني طبعا أنت شوفين هو هناك جوانب متطرفة، هناك متطرفين وفاشيين في بين المسلمين الموجودين في أي مكان، مثل ما موجودين بين المسيحيين وغيرهم حتى اليهود وآخرين. نحن نتكلم عن الأفراد، الأفراد مش مهمين في الواقع في هذا المجال، لكن على المستوى العام هذه القوى لا تفكر بالقيم ولا بالدين نفسه، تفكر فقط بمصالحها الكبرى على المدى البعيد. الآن أعتقد يعني بعض الدول الغربية فقدت مكانتها السابقة، فرنسا مثلا، بريطانيا إلى آخره، حتى ألمانيا فقدت قوتها الاستعمارية السابقة، هي عندها هذا الحنين ونستلجي للقوة السابقة، وتعتقد من خلال هذه الأطروحات أو بعض القوى اليمينية مسيطرة تحاول تستفيد من هذا الموضوع. يعني احنا نعرف في فترة الحرب الجزائرية كان كثير تعاطف مع المسلمين في الجزائر، لكنه بعدين تحولت بالعكس صارت، فهناك مشاكل أدنى موجودة وتستغل من قبل اليمين المتطرف، لكن هذا اليمين يفكر بالمصالح الاقتصادية لبلدانهم لطبقاتهم في الواقع حتى ليس للبلدان نفسها.
لماذا في رأيك دكتور حسين يعني فرنسا يعني أقامت الدنيا وأقعدتها على الزي النقاب الإسلامي ولم تفعل مثل مثلا في بالنسبة للزي اليهودي أو الواضح؟
طبعا فرنسا تنطلق من مفهوم أنها هي تحترم المعايير الجمهورية، معايير الثورة الفرنسية، في هذا الجانب يعني ربما تكون على حق، هذه وفي تصوري تطبق على الجميع في الواقع. المدارس الخاصة موجودة لكنها بشكل غير علني، يعني لا توجد بشكل مباشر وعلني، ومثل ما موجود في بريطانيا مثلا، البعد الجيتو في بريطانيا أقوى مما فرنسا. فرنسا تعتقد أنه هي تحترم مبادئ الثورة الفرنسية، لكنه أيضا تستغل هذه القضية، قضية البعد الإسلامي حقيقة تعود إلى فترة طويلة. يعني حتى ذكرت موضوعة الثورة، يعني الثورة الجزائرية، خسارة فرنسا للجزائر اللي كانت هي مستعمرة بس أكبر من المستعمر، أكبر من فرنسا نفسها، كانت درة التاج الفرنسي إذا أمكن القول، خسرتها، وخسرتها عن يعني صاغرة، لأنه بالحرب اللي صارت، الثورة الجزائرية اللي صارت. الآن فرنسا تبحث عن مخرج لوضعها، هي في أزمة كبيرة اقتصادية وفي كل مجالات الواقع، لكن أنا أعتقد أن هناك طرف مهم جدا في المجتمع الفرنسي يفكر بشكل صحيح وأكثر من المسؤول في الدول الأخرى، وأعتقد هذا الأمر يتطور مع مرور الزمن. لكنه المعركة مع إسرائيل معركة أكبر حقيقة من مجرد غزة ومجرد إسرائيل، لأنه احنا ما نقدر نسميه صراع شرق وغرب، لان هذا ايضا يعني وهم في الواقع، لكن هناك مصالح هيمنه دوليه يعني مستمره.
يعني يقال ان من مشاكل الاقليات في اوروبا وفي دول الغرب انهم يطالبون طوال الوقت بالمساواه ولكنهم يرفضون دفع فاتوره المساواه. ما هي فاتوره المساواه التي يجب ان يدفعها العرب او المسلمين بشكل خاص يعني في الغرب؟
أنا انطباعي أنه الأغلبية الساحقة من المسلمين في الدول الغربية هم مع التعايش، مع الاندماج بالمجتمعات، والخلافات أو المظاهر اللي تعبر عن خلافاتهم الدينية محدودة جدا. وأيضا في معظم الحالات المسلمين تقريبا متقبلين للحالة الموجودة، هذا في بريطانيا، في فرنسا، ما عندهم مشكلة الحجاب أو مشكلة هذا إلا أقليات صغيرة، وهذه الأقليات تستغل مثل ما هي تستغل الوضع، تستغل من قبل اليمين المتطرف أو من قبل القوى الطامعة في الواقع، واللي تحاول تعطي نوع من المخرج لمجتمعاتها وتخرج من الأزمة الاقتصادية اللي بيها.
الفيلسوفة جوليا كريستيفا قالت إن من مشاكل المهاجرين المسلمين بالذات يعني على وجه الخصوص في أوروبا أنهم يعني يصطدمون مع مبادئ الثورة الفرنسية التي أعلت من شأن المرأة وجعلتها أعطتها حقوقا وساوتها بالرجل إلى آخره، وعلى سبيل المثال تعدد الزوجات التي لا يمكن أن تقبل به الأوروبية ولكنه مشرعا في ثقافتنا الإسلامية.
أعتقد هذه يعني استغلال وكلام فارغ في الواقع، لأنه احنا نعرف في عدد كبير من البلدان الإسلامية هناك قوانين تشرع الزوجة الواحدة. في العراق القانون الأحوال المدنية يمنع تعدد الزوجات، في دول أخرى موجودة هذا الحال.
لا نتكلم عن الشريعة الإسلامية.
الشريعة الإسلامية احنا ما نقدر نغير الشرائع، يعني المسيحية
تستطيع أن تغير الشريعة الإسلامية؟ هل يقبل الأزهر في مصر هذا أم هذا ويمنع التزواج الثاني؟
هل هو هدف الحياة هي أهم من الشرائع؟ في الواقع المهم أنه تتكيف هذه الشرائع. ليش ذكرت في البداية أنه نحن بحاجة إلى عصر تنوير إسلامي عربي يخرج من كل النواقص.
يعني إذا أقرت الحكومة أو البرلمان الفرنسي أقر بعدم جواز الزواج الثاني، هل يقبل الإسلاميون في العالم أنه ثورة تقوم حرب عالمية؟
ما أعتقد أنه هذا الأمر ليس جديدا في فرنسا.
نفرض العالم للنقاب وهو ليس من صلب الإسلام، فماذا عن الزواج الثاني؟
أنا أعتقد في فرنسا وفي أوروبا عموما لا توجد قوانين تسمح بتعدد الزوجات. أحيانا يجي لاجئ عند زوجتين، بس في الزواج في البلدان نفسها غير مسموح غير مقبول. يعني أنا أعتقد والمسلمين عموما ملتزمين بهذه المسألة،
يعني يتزوجون في زواج إسلاميا في المساجد.
يعني احنا ما نقدر نحارب كل الظواهر، احنا نتكلم بشكل عام على الموضوع. يعني مجتمعات المهاجرين عندما تحدث عن 4 ملايين، اذا كان هناك 10,000 ينحرفون عن هذا الطريق او يحاولون يستغلون المسألة حتى لأسباب سياسية، هاي مسألة أخرى، بس نتحدث عن الجاليات بشكل عام.
يقول البعض دكتور حسين، يعني ولي أصدقاء أدباء في بلدان غربية، أن يعني أنهم ينظرون إلى العربي بشكل عام والمسلم بشكل خاص وكأنه قنبلة موقوتة بسبب هذا الخلط في الأمور، وأنهم يخلطون كل مسلم بالداعشي وكل مسلم بطالبان. هذا الخلط ألا تراه موجودا؟
موجود
في العقل العادي بسيط وليس لدى النخبة المثقفة.
بالفعل موجود ويعبأ ويستغل بشكل أو بآخر، بس احنا نتحدث عن المجتمع ككل. هناك نخب اجتماعية هي ما تؤمن بهذه المسألة هاي. انا عايش في فرنسا، عندي اصدقاء فرنسيين. انا في
لا نتكلم عن النخب، اتكلم عن العقل الجمعي البسيط للمواطن، الموظف، المهندس، المحامي، رجل الشارع، رجل النظافة.
نعم
السيد
هذا موجود، هذا موجود الان يعبأ اكثر من سابق. بالواقع احنا بس التعبئة السبب الأساسي غالبا عوامل خارجية، عوامل طارئة في الواقع. يعني عندما ذكرت قضية عندما صارت الثورة الإيرانية وصارت قضية الرهائن وبعدين صارت الحروب، بدأت هذه الظاهرة أكثر فأكثر. عندما بدأت الهجرة تزداد في إلى أوروبا الغربية عموما وصارت حوادث، يعني قتل بعض الناس في التفجيرات الإرهابية اللي يصير، تنعكس لأنه الرأي العام الموجود أسير للإعلام الرسمي الموجود اللي هو يعبئ في هذا الاتجاه، لكنه الناس ما تعرف الصورة الحقيقية للموضوع. ما له علاقة بالإسلام هذا التفجيرات.
ماذا يقول الشعبويون في بلادنا؟ أن هناك حرب على الإسلام وتآمر الغربي على الإسلام وكذا، من أين جاء بهذه الفكرة إن لم يكن هناك إسلاموفوبيا؟
الشعبويون واللي هم في الواقع لا يختلفون على اليمين المتطرف في أوروبا.
صحيح.
هم يعني يفكرون باستغلال حتى الإسلام من أجل مصالحهم المباشرة، ونعرف داعش وغير داعش كل وبوكو حرام وشباب في الصومال وغيرهم، هذه القوى قوى معادية للمجتمعات نفس المجتمعات.
هل حضرتك تؤمن أن هناك حرب حقيقية على الإسلام؟
أنا لا أعتقد هناك حرب حقيقية على الإسلام. هناك صراع موجود وهذا صراع قديم ليس جديد،
صراع أديان،
يزداد مع مرور الزمن، لأنه هناك التناقضات أكبر حاليا والعالم أكبر حقيقة صار. ونعرف أنه الآن في مرحلة جديدة، الآن حتى الغرب القديم بدأ يتأرجح يترنح حتى أمام قوى ليست إسلامية في الواقع، الصين وغير الصين. فهذا الأمر راح يشوف ممكن تطورات بالمستقبل اللاحق، مش بالضرورة المنظور، أنه الصراع راح يكون مع دول أخرى، والإسلام أو العالم الإسلامي هو في الوسط صاير في هذا المجال. ومثل ما ذكرت في البداية، قربة إلى أوروبا وكونه صامد في هذه المسألة، لم يتم غزوه بشكل كامل، دائما هناك صراع، يخلق هذه الحالة من التناقض.
هل يمكن في الأفق القريب أن نرى يعني البشر يتحدثون بخطاب إنساني خالي كل الخلو من النعرات الدينية والمناطحات الدينية والصراعات الدينية؟
هذه الظاهرة حقيقة كانت موجودة في المجتمعات الغربية في فترة التنوير. خذي أفكار فولتير، هو في هذا الاتجاه بشكل كامل، وهو كان يدافع عن المسلمين ويدافع عن الشرقيين.
لماذا قدرت فولتير ولم تقدر طه حسين وطه حسين يعني، وتأثر بفولتير كل التأثر يعني؟
ما احنا يعني انا ما قللت من اهميته على مستوى العالمي،
لم ترى مفكرا عظيما او مفكرا عالميا.
لا،
هو تلميذ مباشر لفولتير
في موضوع الاسلام، في موضوع الاسلام، في موضوع المسيحيه تحديدا. فولتير هجوم على المسيحيه صريح وعلني في كتابات المختلفه في الواقع.
لهذا قدرته لانه يعني انتقد دينه.
لا، هو رجل لأنه البعد الإنساني والبعد اللاديني عنده أقوى من بعض المفكرين حتى في فترة عصر التويني نفسه. هو بشكل خاص يعني يختلف عن مونتسكيو مثلا.
فولتير لم يدافع عن الإسلام حبا في الإسلام، وإلا كان مسلما، هو كان لاديني.
بالضبط، هو لم يدافع عن الإسلام. أنا ما قلت أنه دافع عن الإسلام، لكنه انتقد الممارسات المسيحية ولم ينتقد المسيحية، وكان مؤمن الرجل. فأنا يعني أعيد الكلام، طه حسين
فولتير كان مؤمنا؟ لذا رفض أن يصلي عليه الراهب وقت وفاته.
بس هو كان من يسمون الإلهويين، يعني هو يؤمن بوجود إله واحد لا يؤمن بالأديان.
ربوبي، كان ربوبيا، لكنه
لم بالضبط. وطه حسين كذلك، أنا أعتقد طه حسين كمفكر نقدي تنويري له خصوصية كاملة في مجتمعاتنا، ودوره لا يقدر بثمن حقيقة. لحد الآن هو تقريبا من المفكرين القلائل اللي لعبوا دور. طبعا،
هل تتفق مع ما جاء في الشعر الجاهلي من أرى؟
أنا أعتقد يعني مفهوم الشك الديكارتي طرح بشكل مباشر. طه حسين تنويري ونقدي، وقضية تطبيق منهج ديكارت في هذا القضية لا يعني بإشكالية حقيقة، لأنه هو لم يشك بمصداقية الشعر، إنما كان يدعو إلى التنقيح، إلى الدقة، إلى
والدليل هو في
بالضبط الشعر. وهو أعطى بعد أعمق للشعر الجاهلي في الواقع طه حسين، عكس ما يعني شك ديكارتي. أنا أعتقد هو أيضا محدود الأفق حتى شك ديكارت في هذا المجال، وهو ليس حصراً ديكارتي، موجود عندنا في ثقافاتنا في السنغال موجود.
دكتور حسين هنداوي، بشكرك جداً على هذا الثراء وهذه الحلقة المميزة، وشكراً جزيلاً.
أشكركم جداً،
وإلى حلقة قادمة مع بودكاست صورة وصوت مع فاطمة نعوم.